إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فالإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة عالم من الأعلام الكبار، قال فيه الشافعي: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. وهو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، من موالي بني تيم، وهو مولى حلف لا مولى عتاقة، يعني كان أهله حلفاء لبني تيم ولم يكونوا عبيدا لهم. ولهذا من ظن أن مالكا من الموالي وليس من العرب فقد أخطأ، وإنما هو مولى كما قلنا حلف معاهدة يعني، وليس مولى رق يعني. وهذا كان موضع إشكال كبير بين مالك رحمه الله تعالى وبين محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، حيث طعن محمد بن إسحاق المطلبي إمام السير في نسب مالك، فقام عليه مالك، وقع بينهما أمر مشهور يقع عادة مثله بين الأقران، ويعفو الله عنهما ويغفر لهما، ولا يؤخذ بكلام أحدهما في الآخر. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان رجلا فريدا في زمانه، وتأول العلماء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. قال سفيان بن عيينة: لا أظنه إلا مالكا، فإن الناس لم تضرب آباط الإبل إلى أحد في المدينة بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل بمالك رضي الله عنه. والنبي يقول: يوشك أن يضرب الناس آباط الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. فيقولون كان في كل زمان علماء، في عصر الصحابة علماء كثيرون في المدينة، وفي أيام التابعين علماء كثيرون، وفي أيام أتباعهم علماء كثيرون، لكن في وقت مالك لم يكن أعلم من مالك، ولم يضرب الناس الأباط الإبل، لم يسافروا ويرحلوا للمدينة لأحد غير مالك في زمان مالك. فلهذا قالوا هذا هو المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومالك لم يرحل من المدينة، ما خرجش من المدينة إطلاقا، وكان الناس يأتونه، وسمع منه ألوف مؤلفة، ولم يعرف يعني أحد روى عنه الناس أكثر من مالك، حتى إن مالك روى عنه ستة من الخلفاء. وكان مالك مهابا جليلا ذا قدر، كان يشبه بالملك، وكان أعز من السلطان، وكان له حشم وله حراس وعنده حجاب، وكان ذا أبهة ووقار وهيبة شديدة يخشاه حتى الملوك، حتى إن عبد الله بن صالح أبا صالح المصري كاتب الليث بن سعد الفهمي إمام أهل مصر ذهب مرة إلى المدينة، وكان عبد الله بن صالح يكتب الليث بن سعد، كان من المقربين من الليث بن سعد، وليس بن سعد من أقران مالك، وكان الشافعي يقول الليث أفقه من مالك، ولكن أصحابه ضيعوه، لم يجد أحدا ينشر مذهبه كما رزق مالك ذلك. فعبد الله ابن صالح دخل المدينة، وقف على باب مالك، رأى الأمر على خلاف ما هو في مصر وغير مصر، رأى جلبة وصوتا وحرسا وأمرا عظيما ولم يستطع الوصول لمالك. قال: أي شيء هذا؟ وكان معه رفيق له مصري، فقال: إنه ليس كصاحبنا. إيه ده؟ ده مش زي الرجل بتاعنا. فسمعه مالك من وراء الستر فنادى عليه وقال: من صاحبكم؟ تقصدك مين؟ بتقول عني لست كصاحبكم، من صاحبكم هذا؟ فقالوا: الليث بن سعد. فضحك مالك وقال: تشبهنني برجل بعثت إليه في شيء من عصفر نصبغ به ثياب أبنائنا، فبعث إلي قافلة عصفر فصبغنا ثياب أبنائنا وثياب زوجاتنا وثياب جيراننا، وبقي ما بعناه بألف دينار واغتنينا. يقول: تشبهنني بالليث بن سعد؟ الليث هذا كان من أكرم أهل زمانه وأسخاهم يدا وأحسنهم نفسا رضي الله عنه، ومع كثرة غلته وسعة رزقه التام، إلا أنه لم تجب عليه الزكاة قط، لم تجب عليه الزكاة أبدا مع كثرة ماله كثرة وفيرة، لأنه كان ينفق ماله كله في سبيل الله قبل أن يأتي الحول، كانش بيهربه كما يفعل البعض حتى يتهرب من الزكاة، لا، كان يفرقه في أهل العلم، وكان يكفل طلاب العلم رضي الله عنه وهو سيدهم وشيخهم. ملك يقول: بعثنا إليه يبعث لنا بشيء بكيس عصفر ولا حاجة من مصر، أصل مصر عصفرها حلو. قال: فبعث إلينا قافلة عصفر، بعث لنا مركب كلها عصفر، فصبغنا ثياب أبنائنا وثياب زوجاتنا وثياب جيراننا، وبقي بعد هذا ما بعناه بألف دينار ثروة واغتنينا بذلك. فكان مالك رحمه الله ذا حشمة. وشعيب بن أبي حمزة الحمصي لما جاء عفوا وأبو اليمان الحكم نافع البهراني لما جاء المدينة أراد أن يسمع من مالك، ورد عليه هذه الأبهة فلم يرضى أن يسمع منه، قال: ما هذا؟ ملك هذا؟ وبهذا يطلب العلم؟ وأخذ على خطر يعني ورجع إلى حمص، وندم بعد هذا على عدم سماعه من مالك بن أنس. مالك كان تقف الملوك ببابه، لما دخل الرشيد المدينة أراد أن يسمع الموطأ من مالك، وقد سمع الموطأ خلائق لا يحصون، والموطأ ذا كان في زمانه أصح كتاب تحت أديم السماء قبل أن يصنف البخاري ومسلم كتابيهما. والشافعي يقول هذا، يقول الشافعي: ليس تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك. وهذا الكلام قاله الشافعي قبل أن يؤلف الإمام البخاري ولا مسلم كتابهما، بل قبل أن يصير لهما أصلا اسم في الدنيا، قاله بل لعله قبل أن يخلق. فالإمام مالك قدره عظيم، والملوك كانت تذهب تسمع هذا الكتاب. فهارون الرشيد لما دخل المدينة أراد أن يسمع الكتاب، فبعث إلى مالك بن أنس وقال: احمل إلينا الكتاب، كتاب الموطأ الذي صنفته هذا، حتى نسمعه منك ونرويه عنك. وكان فيهم خير يعني. فجاء رسول الأمير أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى مالك ينقل له هذه الرسالة: إن أمير المؤمنين يأمرك أن تحمل كتابك الذي صنفته هذا حتى يسمعه منك. فقال مالك لرسول الأمير البرمكي، قال له: أقرئه السلام وقل له إن العلم يزار ولا يزور. العلم يؤتى إليه، اللي عايز علم يروح يطلبه حتى يثبت العلم في قلبه، إن إذا تعب المرء على طلب شيء حفظه، لكن إن أخذه هكذا سهلا ألقاه سهلا. النهاردة الناس دخلت الفضائيات الدينية والحمد لله إلى بيوتهم وصاروا على أسرتهم متكئين وهم يسمعون العلم، وكان قبل هذا يرحل الناس إلى العلماء ليسمعوا منهم ولا يتمكنون من لقائهم، فصار العلماء يدخلون إلى البيوت بل إلى حجر النوم. ولهذا بعض الناس ما عاد يعتني، يعني البعض خلاص أدمن بقى يسمع كده وخلاص مش مهتم، وهذا لا يليق، هذه نعمة ينبغي أن تحفظ. كان الأصل أن الناس تذهب للعلم للعالم، ولهذا لا يكتفي طالب العلم بسماع الفضائيات، لا ينبغي أن يقف عند هذا الحد، لأنه لن يحصل شيئا وسيكسل وسيضيع هذا الذي أخذه سريعا. يسمع لا محالة ويستفيد ممن لا يستطيع الوصول إليه، لكن ينبغي أن يرحل إلى من استطاع من أهل العلم ويشافه ويجلس بين أيديهم حتى يتعلم الأدب قبل العلم. كان هكذا العلماء الربانيون كانوا يربون الناس قبل أن يعلمونهم، وكان الناس يتعلمون من لحظهم قبل لفظهم، يتعلمون من لحظ العلماء قبل لفظهم. قبل ما ينطق العالم الطالب يتعلم من حركات وشه ويتعلم من عيني نظرته ويفهم كيف يكون الأدب. وهذا الذي فقدناه كثيرا جدا في هذه الآونة حتى تجرأ الصغار على الكبار. فمالك جاءه البرمكي رسول أمير المؤمنين يقول له تعالى وحات الكتاب بتاعك حتى يسمعه هارون. فقال مالك قل له إن العلم يزار ولا يزور، وإن العلم يؤتى ولا يأتي أحدا. فرجع البرمكي إلى هارون وقال يا أمير المؤمنين إيه الكلام دوت؟ طبعا يعني الذي يهلك الحكام بطانة السوء، فإذا وفق الحاكم السعيد رزقه الله بطانة خير تدله على الخير وتحثه عليه وتعينه عليه، وإذا كان حظه رديئا رزق ببطانة سيئة تبغض إليه الخير وتعينه على الشر فيهلك في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله أن يصلح حكام المسلمين جميعا وأن يرزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. فجاء البرمكي وراح قال أمير المؤمنين يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى مالك في أمر فخالفك. ينفع كده الناس يسمعوا ويبلغهم هذا الخبر أنك أنت وأنت أمير المؤمنين تبعث إلى عالم كمالك رجل من رعيتك فيتألى عليكم ما يسمعش الكلام؟ اعزم عليه حتى يأتيك، يعني شدد عليه وقول له تيجي بالعافية أحسن لك، تيجي بالذوق إلا يجيبك بالعافية، واستخدم سلطتك لهيبة الدولة، قول عشان بس المنظر العام يعني. فما بلغ الرشيد ما خدش لسه قرار يعني، وإذ مالك قد دخل على هارون. ومالك كان ذكيا المعيا رضي الله عنه، عارف اللي هيحصل اللي هيتقال، فراح بنفسه حتى يعلمه، فلم يأخذ معه الكتاب، راح كده بطوله يعني. وأتاه أتى هارون مسلما دخل عليه فقال يا أمير المؤمنين إن الله جعلك في هذا الموضع لعلمك، فلا تكن أنت أول من يضيع العلم فيضيعك الله. شفت الكلام؟ كان كلام هؤلاء الكبار كالسياط تدمي القلوب ولا يسيء. يعني هو ما كانوش الجماعة الكبار ذولي يسيئوا لأحد، ما كانوش يشتموا ولا يقولوا ألفاظا بذيئة ولا يطعنوا في أحد، كانوا يحفظون حق السلطان ويحفظون له هيبته ولا يتجرؤون عليه، وفي نفس الأمر يعظونه ويعلمونه وينصحونه بما أمر الله. وبهذا استقامت الدنيا، استقامت الدنيا باجتماع الحكام مع العلماء وتقدير كل واحد منهما للآخر. العالم يعرف حق الحاكم ولا يتعدى عليه ولا يتجرأ ولا يخرج ويتأدب، والحاكم يعرف قدر العالم ويجله ويوقره ويعطيه حقه ويستمع لنصحه ويأخذ بيده بعضهم البعض إلى النجاة. وبهذا صلحت لهم الدنيا، فلما ابتعد هلك أو هلك أهل الدنيا منهم. فمالك دخل على أمير المؤمنين حتى يذهب عنه الشيطان ويكسب إلى الراجل خد منه موقف ومنعه من الكلام، الناس خسرت. فذهب إليه بنفسه عشان يفهمه، قال أمير المؤمنين إن الله جعلك في هذا الموضع لعلمك، راجل عالم وبتفهم، وكانوا كذلك فعلا كانوا أهل علم قبل أن يكونوا خلفاء. فلا تكن أنت أول من يضيع العلم فيضيعك الله، ولقد رأيت من ليس في حسبك ولا بيتك يعز هذا العلم ويجله، فأنت أحرى أن تجل وتعز علم ابن عمك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهارون الرشيد وهؤلاء الجماعة يعني أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فأنت أجل وأنت أحرى وأجدر أن تعز وتجل علم ابن عمك. ولم يزل يعدد عليه من ذلك حتى بكى هارون الرشيد، ثم قال أخبرني الزهري عن خارجة بن زيد قال قال لي زيد بن ثابت كنت أكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في كتف، بيكتبوا على الأكتاف، أكتاف العظم يعني، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، وابن مكتوم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله، الآية نزلت كده في الأول من غير أول الضرر، ما كانش نزلت هذه العبارة يعني. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، قد أنزل الله في فضل الجهاد ما أنزل، وأنا رجل ضرير، فهل لي من رخصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري. صلى الله عليه وسلم قال زيد: وقلمي رطب ما جف. لسه بكتب، لسه كاتب الآية كما قرأتها منذ قليل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، كانش لسه أنزل غير إلى الضرر دي. فلما سأل ابن أم مكتوم هذا السؤال يقول زيد: وكان قلمي لم يجف. قال: حتى غشي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الوحي، ووقع فخذه على فخذي حتى كادت تدق من ثقل الوحي. كانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت، فلما أنزل عليه وغشيه الوحي ثقلت فخذ النبي حتى كادت ترد تكسر فخذ زيد بن ثابت. ثم جلي عنه فقال لي: اكتب يا زيد غير أولي الضرر. زد هذه العبارة في وسط الآية ليخرج أمثال هذا الضرير الذي ليس له، لكان عنده همة وبس ما يقدرش، هيعمل ايه؟ معذور يعني. فيا أمير المؤمنين، حرف واحد تعب فيه جبريل والملائكة عليهم السلام من مسيرة 50,000 عام حتى أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، أفلا ينبغي لي أن أعزه وأجله؟ بقول له: شفت بعد ما نزلت الآية من غير أولي الضرر، لما تكلم ابن أم مكتوم وقال: أنا أبغي الجهاد بس أنا ما أقدرش، أنا أعمى ما أعرفش أجاهد. يقول: فجاء جبريل ونزل معه الملائكة وأتعب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل عليه هذا الكلام من أجل حرف، من أجل حرفين. يقول: أجله الله وأجلته الملائكة وأجله النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا نجل نحن هذا العلم؟ فامتثل لذلك هارون الرشيد. وسمع أيضا من مالك أبناء هارون، الأمين والمأمون، وسمع قبل هذا المهدي، وسمع أبو جعفر، وسمع خلائق من كبار الخلفاء، كلهم سمعوا من مالك. ومع كل ذلك ورفعة مالك أصيب مالك بالبلاء، وابتلي مالك بهم. وكان مالك رحمه الله إذا ذكر ما جرى له مما سأذكره يقول: فعل بي، ضربت كما ضرب ابن المنكدر وسعيد بن المسيب وفلان وفلان، يسلي نفسه ويذكر قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما أغبط أحدا لم يصبه في هذا الشأن أذى. يقول: أنا محمام لا يعني، يقول: أنا لا أحسد أحدا لم يؤذى في هذا السبيل. العكس والصحيح يعني، الذي يؤذى في الطريق دوت أنا أطمئن عليه يبقى ده كويس، والذي لا يؤذى ده أخاف عليه، لأنه هو لو ماشي صح كان لازم حد يوقفه، طول ما هو كده كله سايبي وبتلاقيه إيه ماشي على هوى الناس. ابتلي مالك رحمه الله تعالى في آخر حياته، وفعل به وفعل وضرب، وكان ذلك لأمر يضيق الوقت الآن عن ذكره، فأذكره في لقاء قادم إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يعني يبعدنا عن الفتن ما ظهر منها وبطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.